أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن العول، وذكرنا أن المسائل التي فيها العول يكون فيها البسط في الكسر أكبر من المقام، يعني لما يتوزع الميراث كل واحد يأخذ النصيب بتاعه، لو أخذ على هذا النصيب الذي في مسألة من مسائل العول سيكون أفراد منهم لا يأخذون شيئا، فتطلع المسألة مثلا المجموع الكسر بتاعها 13 على 12، تطلع 15 على 12، تطلع 17 على 12، ما ينفعش التوزيع على ذلك. فالعول مأخوذ من عال بمعنى زاد أو بمعنى جار، يبقى هنا أو كثر الشيء. فالمسألة اللي حيصل فيها البسط أكبر من المقام هنحول المقام ونجعله إيه؟ زي البسط. يبقى هنا إذا كان مجموع الكسور الفرائد اللي في المسألة الأصل المخرج بتاعها كان من 12، الكسور وصل المجموع إلى 13، يبقى مسألة إيه؟ عائلة. مسألة عائلة. يبقى في الحالة دي هنخلي المقام 13 عشان يساوي البسط، ويبقى في النهاية عدد صحيح الكسر على المقام. فذكرنا ان العول يكون في 6 ويكون في 12 ويكون في 24، العول يكون في 3. 6 تعول افرادا او تارا واشفاعا، تعول 6 الى 7 و8 و9 و10. 12 تعول أوتارا فقط، فال12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 12. 24 تعول مرة واحدة فقط إلى 27. يبقى ذكرنا في الحديث السابق 6 لما بقت 7 بقت 8 9 10. هنا اليوم نتكلم عن الاثناشر ونشوف المسائل بتاعتها في العول، انها تعول اوتارا الاثناشر الى 13 والى 15 والى 17. بيقول لنا هنا في منار السبيل وال12 تعول افرادا، اي على توالي الافراد، الافراد مش الاشفاع، الى ايه؟ قال لنا تعول الى 13 كزوج وبنتين وام، للزوج الربع 3 والبنتين الثلثان 8 وللأم السدس 2. نشوف المسألة بتاعتها، مسألة فيها زوج وفيها بنتين وفيها أم، زوج وبنتان وأم. هنقول هنا الزوج هياخد الربع، البنتان لهما الثلثان، الأم لها السدس، كلها فروض، كلها فروض، ما فيش حد عاصر فيها عشان أقول عاصر ملوش حاجة أو يأخذ الباقي والمسألة تكون عادلة. لا، المسألة هنا ربع وثلثين وسدس، بقت المسألة شكلها عائلة، تكون من 12، الزوج ليه من 12 3، البنتان لهما 8 من 12، الأم لها السدس 2 من 12، 2 و8 10 و3 بقت 13. يبقى الكسور لو جمعتها هيطلع 13 من 12، وهنا مسألة عائلة. أرجع المقام إلى البسط، أجعله كالبسط، يبقى المقام كان 12 الآن هحوله هخليه إيه؟ 13. يبقى الزوج كان بياخد 3 من 12، بقول له لا هتاخد 3 من 13، 3 من 13، يبقى نقصت النصيب بتاعه. يبقى هنا حصل فيها نوع من الجور عليه، اللي هو التنقيص، اللي هي العول اللي هيسميه عولا. يبقى هياخد 3 من 13، البنتان كانوا بياخدوا 8 من 12، الآن هياخدوا 8 من كام؟ من 13. يعني كأني حوزع راس المسألة، النصيب الإرث اللي تركه المتوفى هقسمه بدل 12 قسم هقسمه إلى 13 قسمة، يبقى بدل 12 قسمة هقسمه إلى 13 قسمة، حدي للزوج 3 أقسام من 13، البنتين حديهم 8 من 13، الأم حديها 2 من 13، يبقى ده العول في مسألة الـ 12. طيب تعول إلى 15 زي إيه؟ زوج وبنتان وأم وأب. المسائل كلها مسائل سهلة وانتو خدتوها قبل كده، فافهم ازاي بس تمشي المسألة عشان يبقى فيها عول، علشان لما تيجي مسائل اصعب من كده تعرف بداية المسألة. ما عرفتش البداية ما تعرفش تنهي المسألة، وهتاخدوا النهاردة بعض المسائل الضخمة شوية، يبقى لازم انت تفهم المسألة هنا، تستوعب ازاي تحل الخطوتين والثلاث خطوات الاولى. قلنا عندنا زوج وعندنا بنتان وام واب، الزوج هياخد الربع، البنتان لهما الثلثان فرضا، برضو الام لها السدس فرضا، الاب له السدس فرضا، ولو بقى له حاجه ياخد بالتعصيب لو فاض حاجه. عندي ربع وثلثين وسدس وسدس، ادي سدس وسدس وثلثين، خلاص الواحد الصحيح وفاضل الربع، يبقى هتعول المساله بيه. المساله من 12، الزوج له 3، الربع بتاعه 3 من 12، البنتان لهما الثلثان 8 من 12، الام لها السدس 2 من 12، الاب سدس 2 من 12. هنا لو وزعت على كده، طيب ادي البنتين لهم 8 من 12، الام لها 2، الاب 2، بقى ادي 12 اهو من 12، ال 12 من 12، الزوج مش هديله حاجه. لو اديت الزوج نصيبه كاملا والبنتين النصيب كاملا والام بقى، الام ما خدتش الباقي والاب ما خدش حاجه خالص، يبقى هنا الكل اصحاب فروض، ما اقدرش اظلم حد منهم او ادخل النقصان على مين؟ على الجميع، الكل ينقص من نصيبه، وده اللي بحول بيها البسط بخليه مكان المقام. مجموع الكسور اللي عندي هنا 3 من 12 و8 من 12 و2 من 12، مجموعهم كام؟ المجموع 15، يبقى حلغي المقام بتاعي وخلي مسألتي من كام؟ من 15، بدل ما اقسمها 12 قسمة هقسمها إلى 15 قسمة، يبقى هنا بقت مسألة من 15. الزوج كان نصيبه الربع 3 من 12، الآن 3 من كام؟ من يبقى نصيبه بقى إيه؟ الخمس، يبقى تحول نصيب بدل الربع بقى الخمس، أدي العول اللي في المسألة. البنتان كان لهما 8 من 12، الآن هيبقى 8 من كام؟ من 15، الأم كان لها 2 من 12، بقى لها 2 من 15، الأب كان له 2 من 12، بقى له 2 من 15، يبقى أنا بقسم الميراث 15 جزء، اللي له 3 من 12 هياخد 3 من 15 جزء، وهكذا. زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، زي المسألة اللي فاتت، بدل ما هنقول بنتين طب خليها بنت وبنت ابن ونشوف هتتحل ازاي. نفس الحل الماضي، الزوج له الربع، الام لها السدس، الاب له السدس وتعصيب له الباقي، لو فاض حاجه يبقى للباقي تعصيبا. البنتان او بنت وبنت ابن لهما ايه؟ الثلثان، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكمله الثلثين. وكل اللي موجوده قدامنا هنا كل هذه فروض، كلها أصحاب فروض كلهم، ما فيش حد هنقول أن أنت بترس بالتعصيب بحيث ألغيك، ما فيش حد يتلغي في هذه المسألة. يبقى مسألتي فيها ربع وسدس ونص وسدس، يبقى مسألة هتبقى من كام؟ من 12، الزوج للربع 3، الأم السدس 2، الأب له السدس 2، البنت لها النصف 6، بنت الابن لها السدس 2، المجموع 2 و6 8 و2 10 و2 12 و3 15، يبقى هلغي ال 12 واخليها 15. يبقى الزوج هياخد 3 من 15، الام 2 من 15، الاب 2 من 15، البنت 6 من 15، بنت الابن 2 من 15. تعود ال 12، قلنا تعود الى 13 والى 15 والى ادي 17. هنا بيقول لك زي مثلا ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها. ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها. نشوفها كده. بيقول لك المسألة دي اسمها أو تسمى بأم الأرامل وأم الفروج، يعني كل اللي فيها نساء، هي ثلاث زوجات، جدتين، أربع أخوات لأم، ثمان أخوات لغيرها. بيسموها السبع عشرية، مسألة متلفقة يعني، مسألة متلفقة عشان يطلع كل واحد ياخد واحد عشان تطلع في النهاية ذلك. فيسموها سبع عشرية لأن الميت لو ترك 17 دينارا كل واحد من ورثه هياخد واحد، عشان كده بيسميها السبع عشرية أو الدينارية الصغرى. نشوف شكلها إيه كده. زوجة ثلاث زوجات، ثلاث زوجات، الجدة اثنين، جدتان، الأخوات لأم أربع أخوات لأم، وما تفرقش ان يكون اربع اخوات لام ولا اربع اخوة لام، هو هو النصيب، بس عايز اقول لك انها اسمها ام الفروج، كلها نساء، الورثة فيها كلهم نساء، وفيها شقيقة، ثمان شقيقات، ثمان شقيقات. الزوجة هنا لو كانت زوجة واحدة او ثلاث زوجات مش هتفرق، هتاخد قد ايه؟ يبقى هنا لها الربع فرضا، الجدتان لهما السدس فرضا، الاربع اخوات لام السدس فرضا، الثمان شقيقات لهم السدسان فرضا، يبقى كلهم اصحاب فروض، ما فيش حد يلغي الثاني. المساله فيها ربع وسدس وثلث، تبقى من كام؟ من 12. 12 حدي للثلاث زوجات الربع، ثلاثة، يبقى كل واحدة هتاخد ايه؟ واحدة، مش كده؟ الجدتان لهما السدس كام؟ اثنين، كل واحدة هتاخد واحد، عشان كده بيقول لي السبع عشرية اللي هي هنخلي المسألة من 17 تعود. الأخوات لأم لهم الثلث أربعة، الشقيقات الثلثين ثمانية، عندي ثمانية وعندي أربعة واثنين وثلاثة، المجموع بتاعهم كام؟ 17. يبقى حلغي المقام كان 12 حخليه 17، يبقى المسألة الآن مخرجها من 17. الثلاث زوجات هياخدوا 3 من 17 الربع بتاعهم، الجدتان هياخدوا 2 من 17 الربع بتاعهم، الأخوات لأم 4 هياخدوا 4 من 17 اللي هو الجدتان خدوا السدس بتاعهم، الأخوات لأم خدوا الثلث 4، الثمان شقيقات خدوا الثلثين 8، فيقول لك اسمها 27، يعني متوفى لو كان ساب 17 جنيه هيكون الزوجات كل واحدة تاخد جنيه واحد، الجدتان كل واحدة تاخد جنيه واحد، الأخوات لأم الأربعة كل واحدة تاخد واحد، الثمان شقيقات كل واحدة تاخد واحد، يبقى هنا كأنه هيتوزع بالسوية بين هؤلاء. المسألة على هذه الصورة عايز يقول لك أنه ممكن تكون مسألة ويتوزع الميراث بالتساوي بين كل الورثة كلهم زي بعض، فتلاقي الشقيقة خدت واحد من 17، الأخت الأم خدت واحد من 17، الجدة خدت واحد من 17، الزوجة خدت واحد من 17، دي بيسميها مسألة السبع عشرية أو المسألة الدينارية. 24 تعول إلى 27، بس ملاش عولي تاني، ما بتعودش الحالة تانية غير 27. تسمى المنبرية، يبقى 24 تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، زوجة وبنتين وأبوين، الزوجة لها السمن 3، البنتان لهما السدسان 16، ولكل من الأبوين السدس 4. بيسموها المسألة المنبرية، المنبرية يعني يروى أن علي رضي الله عنه كان يخطب وهو على المنبر، وبيقول في الخطبة بتاعته سجعا يقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعة. فسئل عن هذه المسألة فقال: صار سمنها 9، فعلى نفس الوزن اللي ماشي عليه. وهذا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، انه شوف احنا بنقعد المسائل نحسبها ونرسمها وبتاع، والاخر ما نعرفش نحلها، وهو على المنبر كده ببساطة يحل المسألة، وكمان يوزنها كمان مسجوعة مع الخطبة بتاعته، ده عقولهم كانت عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يعني نشوف بقى هنا ايه المسألة دي. بيقول لك بتسمى البخيلة، البخيلة انها تعول مرة واحدة بس. طيب الصورة: زوجة بنتان أم أب، زوجة وبنتان وأم وأب، الزوجة في بنت موجودة يبقى هتحلبها حد نقصان، هتاخد التم، البنتان لهما الثلثان، الأم والأب كل واحد السدس، المسألة تم وثلثين وسدس يبقى من 24. الزوجة هتاخد التم 3، البنتان لهما الثلثان 16 من 24، الأم لها السدس 4، الأب للسدس 4، عندي 4 و4 و16 أدي 24، والزوجة لها التم 3 يبقى 27، بحول 24 دي أخليها 27، يبقى هنا صار للزوجة 3 من 27 اللي هو إيه؟ التسع. التسع بعد ما كانت بتاخد التم 3 من 24 عالت المسألة، صار لها 3 من 27 اللي هو التسع. العول يكون في المسائل اللي المقام او المخرج بتاعها من 6 او من 12 او من 24 اذا لم يكن فيها عاصب بحيث انه يتلغى العاصب والمسألة تصح تكون عادلة، يبقى على ذلك هتكون مسألة اذا كانوا كلهم اصحاب فروض هتكون مسألة عائلة. العول هيكون 6 تعول الى 7 و8 و9 و10، ال12 الى 13 و15 و17. يبقى وانت بتحل المسألة لو لقيت ان ال12 عالت الى 14 يبقى الحل بتاعك غلط، ما تجيش، يبقى تاخد بالك ال12 هي الحاجات بتاعتها دي في العول، 12 تعول ل13 ل15 ل17، ال24 تعول الى 27. طيب هنا بقى بيقول لنا ميراث الحمل، ده المسألة اللي هتيجي بعد كده. عندك في مسائل الحمل ومسائل المفقودين ومسائل الخنثى دي عبارة عن تطبيقات على كل اللي انت اخدته قبل كده، تطبيقات. انت كده خلصت، عرفت الميراث اصول المسائل، عرفت الحجب، عرفت العصبة، عرفت اصحاب الفروض، عرفت الارحام. هنا الان ازاي تحل مسائل على الافتراض. الافتراض لما يقول لك مثلا ان مسألة فيها حمل، فيها حمل، الحمل ده احتمال يتولد حيا واحتمال ينزل ميت، مش كده؟ الحمل ده احتمال يكون ذكرا واحتمال يكون انثى، احتمال يكون ذكرين او انثيين، احتمال ان يكون ذكرا وانثى، احتمال ان يكون 4، احتمال 5، احتمال تولد 8، مش كده؟ يبقى في احتمالات مولود. هنا هقعد بقى نحل المسألة لكل حاجة من الحاجات دي، يبقى صعب افترض كل هذا الشيء. النادر ملوش حكم، النادر ملوش حكم، لما يبقى يحصل يبقى نتصرف بعد ما يتولد هذا الانسان. لكن هفترض الاشياء الغالبة، الغالب يكون ايه فيها؟ يقوم يقول لي في الحمل والله بحسب ما تتغير المسألة، المسألة هيتغير فيها النصيب ولا ما يتغيرش. فرضنا ان الانسان الذي توفي ترك زوجة وترك أما وأبا، زوجة وأما وأبا. الآن أنا هنفترض الزوجة والأم والأب في حمل مولود، المرأة الزوجة هذه حامل الآن، لو إن هي هتخلف ذكرا أو ذكرين أو 10 ذكور هتتغير المسألة؟ مش هتتغير المسألة. يبقى على ذلك بقول والله الحمل طلع ذكرا واحدا ذكرين 10 ذكور مش هتتغير، هو هياخد الباقي تعصيبا، والاب والام كل واحد هياخد السدس بتاعه، والزوجة هتاخد التمن بتاعها، مش كده؟ لكن ممكن تفرق المسألة لو كانت هتولد انثى واحدة او سنتين، يبقى هنا في عندي فرض الان، هنقول انثى واحدة هتاخد ايه والباقي لمين؟ للأب تعصيبا، هديله السدس بتاعه زائد الباقي تعصيبا. طب بنتين أنثيين هتفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. الآن مسألة هتبقى إيه؟ البنتان لهما الثلثان والزوجة لها التمن والأب والأم، عالت المسألة، بقت المسألة الآن مسألة إيه؟ عائلة. هتفرق. يبقى أفترض ما تختلف به المسألة، يبقى ما عودش بقى حير نفسي وأفترض 100 افتراض فيها، لا، أفترض الشيء اللي المسألة هتختلف فيه، مسألة الحياة، مسألة الموت، مسألة الذكورة، مسألة الأنوثة، أفترض ذكرين إذا كان هيفرق في الذكرين، زي ما نقول إيه مثلا، إن الإنسان الذي توفي ترك زوجته وترك أمه، أمه حي وأمه حامل، يبقى هنا تفرق إذا كانت الأم الحامل دي هتخلف ولدا أو ولدين ولا ما تفرقش؟ تفرق، لأن حيصيروا بالنسبة للمتوفى إيه؟ إخوة، إخوة للميت، يحجبون الأم من إيه لإيه؟ من التلت لل يبقى هنا هتفرق. أفترض بقى الآن أفرض فيها الذكرين أو الأنثيين بحسب صورة المسألة إلا أمان. يبقى مسائل اللي بفترض فيها هتكون مسائل اللي فيها غيب، حاجة مجهولة ما هيش ظاهرة أمامي، زي الحمل، زي المفقود، المفقود احتمال يكون حيا واحتمال يكون ميتا، يبقى هنا حكمنا بأنه خلاص فقد وشبه يستحيل أنه يرجع، بس يمكن يرجع في يوم من الأيام. هخلي الميراث بتاعه الآن محبوس لما يبقى يرجع، لا بنقول حنوزع الميراث إذا عدت فترة مثله ما يعيش في مثلها، أو كان في مكان خطر مثلا هذا المكان بين الصفين في الحرب الغالب أنه مات، يبقى حنوزع الميراث بتاعه بعد الصبر فترة، وبعدين حنقول الآن بفرض حياته هذا الإنسان المفقود وبفرض وفاته هحل المسألة إزاي، يبقى حط افتراض فيها زي ما يجي في مسألة المفقود. مسألة فيها خنثى، خنثى إما يكون احتمال يظهر أنه ذكر ولا أنثى في يوم من الأيام كأن يكون صغيرا ولسه مش عارفين، لما يكبر حنعرف أنه هو ذكر ولا أنثى، أو أنه خنثى يقينا خنثى مش هيتغير عن هذه الصورة والأطباء حكموا بهذا الشيء. يبقى في حالة خنثى الواضح أنه لا كذا ولا كذا يبقى حنوزع المرض بصورة معينة، إذا كان لا احتمال يكون ذكرا واحتمال يكون أنثى وتغير الميراث بذلك يبقى حفترض مرة أنه ذكر ومرة أنه أنثى وكمل المسألة على ذلك. يبقى المسألة أصلها هي من المسائل العادية بتاعتك أنت، هي المسائل اللي تدرستها قبل كده كلها، إنما الجديد فيها إيه؟ أنك بتحط حاجتين، بفترض أنه حي بفترض أنه ميت، بفترض أنه ذكر بفترض أنه أنثى، وكمل المسألة لغاية مالي في النهاية ووزع الميراث، أقول والله اللي في كل الأحوال حيعطى حوزعه نعطيه، اللي في حالة يعطى نصيبا وفي حالة يعطى نصيبا أكثر حد النصيب الأقل، في حالة يعطى وحالة لا يعطى ما ادهوش حاجة. يبقى هنا كأن الجديد في المسائل بتاعتنا النهاردة انه افترضت هي هي المسائل السابقة ما فيش جديد فيها، نفس هنقول زوجة وام واب وابن، بدل ابن هنا هقول حمل، الحمل ده هفترضه ذكرا هفترضه انثى بحسب ما تتغير المسألة بالحل الذي فيها. يبقى ما تتخافش من المسألة وشكل المسألة بقى ضخمة وكبيرة، هي المسألة اللي انت درسها في الاصل بس خليتها نصين او ثلاث اكلات بحسب الافتراضات اللي انت بتحطها. في متن الرحبية هيحط لنا باب الخنثى وحيحط تحته المفقود وتحته الحمل، يعني كلهم زي بعض في الحل بتاعهم اللي حيقول لنا فيها ايه. وان يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الاشكال، فاقسم على اليقين على الاقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان او هو انثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. يبقى هو حط لك كل المجموعة الخنثى والمفقود والحمل كله في الأربع أبيات اللي هو بيقولها لك، إن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. يبقى البدة اللي احنا عايزينه في الباب بتاعنا اللي هو هكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل، يعني وزع المستيقن أنه يؤخذ الآن، نوزع هذا اليقين والأقل. طيب يا ترى كل الفقهاء بيقولوا انه يقسم المال على هذه الصورة الان؟ لا، هيختلفون. فهتلاقي في قول عند المالكية انه يصبر لما يتولد الجنين يبقى نوزع الميراث بعد ذلك. عند باقي الأئمة يقول لا، اذا كان والله المولود سيولد قريبا، هذا قول عند الامام ابي حنيفه رحمه الله، اذا كان سيولد قريبا نصبر، فاضل شهر يتولد نصبر ونشوف على اليقين ونقسم الاسم على هذا الشيء، اذا كان لسه فاضل وقت طويل 9 أشهر 8 أشهر يبقى نقسم الان اليقين. فهنا في خلاف عند العلماء نقسم ولا نقسمش، واذا قسمنا هنفترض ايه؟ نشوف الخلاف اللي بين العلماء في ذلك. عند الإمام أبي حنيفة حيوقف لهذا المولود اللي هو حمل الآن غيب ما احناش عارفين ده ايه، نصيب 4 بنين أو نصيب 4 بنات أيهما أكثر؟ الإمام أبو حنيفة وسيخالف صاحبه في هذه المسألة، والفتوى على قول أحد أصحابه رضي الله عنه. يعطى بقية الورثة أقل الأنصباء، وده مذهب المالكية كما يذكر، كان مش هو يعني كل مذهب مالكية، لا هذا قول عند المالكية، وقول عند الشافعية اللي هو القول المرجوح عند الشافعية، الأصح أنه لا ينضبط هذا الشيء. يقول مثال أكثرية نصيب البنين إذا مات عن زوجة حامل وعم وأخ، وحنشوف في المسائل في ذلك. عند محمد ابن الحسن يوقف نصيب 3 بنين أو 3 بنات. يعني مسألة حيوقف نصيب قد إيه ما هوش متفق عليه، هتلاقي العلماء يختلفون، وقف نصيب ذكر أو أنثى، ذكرين أو أنثيين، 3 أو 3، 4 أو 4. هنا في رواية أخرى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف يوقف نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر. يبقى هنا افتراض ذكرين أو أنثيين هتلاقي قول الشافعي أيضا وقول الإمام أحمد رحمه الله. مذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن كل من أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحامل نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر، أيهما أكثر. يعني الحامل ده يمكن ذكرين يمكن أنثيين، بنقول والله ممكن ما تفرقش إن يكون ذكرين ولا 10 ذكور، حتى ما تفرقش، زي ما ذكرنا إنه إنسان توفي وترك زوجة وترك أما وأبا، لو فرضنا ذكرا زي ما نفترض 10 ذكور هتفرق إيه؟ له الباقي تعصيبا هذا الذي في بطن الأم. إنما تفرق إمتى؟ لو ترك زوجة وأما وأبا وابنا وابنا واحدا أو ابنين، يبقى هنا بنقول المشكلة في الابن أو الابنين. فرضنا أن هذا الجنين كان ذكرين، كان 3 ذكور، هيقل نصيب الموجودين ولا مش هيقل؟ يبقى مش هقدر ان انا اديهم اقول لا هفترض واحدا في هذه الحاله، لا افترض الاكثر عشان اقلل نصيب الابنين او الابن الموجود الاحياء لغايه ما يجي هذا ونعطيه النصيب بتاعه ونرجع لهم اذا كان لهم باقي في ذلك. من مات عن حمل، عندك انت في منار السبيل، من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة. يبقى هذا الأفضل، إنه إذا كان المتوفى ترك امرأته حاملا وقدامها هتولد، الكل راضي نستنى لغاية ما تولد ونقسم الميراث، يبقى هذا أفضل عشان ما نقسمش مرتين. لكن إذا رفضوا وطلب الورثة قسم التركة قسمت ووقف لهذا الحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كامل، دفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حد نقصان أقل من راسه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس. ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء لاحتمال أن يحجبه، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه، فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده. يعني كأن بعد ما يولد هذا الجنين الآن كل واحد يأخذ النصيب على القسمة اللي ذكرناها، إحنا فرضناه إيه ذكرا أو كان ذكرا، يبقى الآن هو يأخذ نصيبه، لو فضل حالة يعطى للتاني، ما فيش حالة لهم يبقى لا يأخذون شيئا. وحتشوف في المسائل أسهل من الكلام اللي بنقول. بيقول لك لا يرث إلا إن استهل صارخا، يعني عشان أقول هذا جنين وحيورث لابد يكون نزل حيا. ايه نزل حيا هنا؟ طب لو نزل ميتا يقول لك لا مش هيورث حاجه. لو نزل حيا يبقى يرث، والارث بتاعه الان هتبقى مساله مناسخه بقى الان، يبقى مين اللي هيورثه هذا؟ يبقى وارث جديد. هل له اب وام؟ هل له اخوه؟ له اخوات؟ ايه اللي له الان؟ يبقى هذا له ميراث يوزع على غيره، يبقى هو استحق هذا النصيب من الميراث وصار الان لوارث اخر. يقول لا يرث إلا إن استهل صارخا، يعني نزل من بطن أمه وصرخ فعرفنا أنه حي، وبعد ذلك فرضنا أنه مات، بعد ذلك يورث على هذه الصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورث، ورث أو ورث. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. معنى استهل يعني رفع صوته، استهل رفع الصوت، قال صارخا حال مؤكدة، استهل كأنه يقول إذا صرخ صارخا، إذا رفع صوته صارخا يقول هذه حال مؤكدة. أو ظهرت عليه علامة من علامات الحياة زي عطس مثلا، تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة والأطباء أخبر بذلك، كالحركة الطويلة ونحوها، كسعال وارتضاع لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث، يعني عايز يقول لو انه خرج المولود بيولد راسه الاول اللي بتنزل، نزلت راسه نزل جزء من جسده صرخ، يبقى هنا الان جزء منه حي، لكن على ما نزل بقيه كان مات. بيقول لم يثبت له احكام الدنيا وهو حي، لان لسه ما زال في بطن امه، لما ينفصل عنها تماما يثبت له احكام الدنيا، ده يعني اختياره. التطبيق للمسائل هنتعلم منه أكثر من الكلام النظري اللي هو بيقول هنا. هنفترض مسألة من المسائل، امرأة زوجة توفي زوجها وهي حامل وترك أباه وأمه، دي صورة سهلة من الصور نشوف الحل بتاعها هيكون إزاي. زوجة حامل وأب وأم، بص شباك الوراثة دي ضخمة أوي ضخمة، ما هم ثلاثة اللي حيورثوا، والرابع بتاعهم ممكن ينزل حي ولا ينزل ميت. ها يبقى هنا نشوف حيورثوا ازاي. هنا نكتب زوجة حامل والأب والأم، وبعدين احنا بنورث مين دلوقتي؟ الحمل اللي في بطنها، يبقى هنكتبه معاهم، حط رابع واحد بتاعهم الحمل. وحنفترض الأول، حنصغر المسائل علشان يعني حنفترض فرضين، الذكورة والأنوثة. ممكن نفترض فرضا آخر هو الحياة والموت، أنه حي أو أنه ميت، مش كده؟ إذا كان ميتا يبقى هنا الزوجة حترث إيه؟ الربع، مش كده؟ الأب والأم، الأم لها الثلث والأب له الباقي، ينفع؟ يبقى دي العمرية، دي العمرية. يبقى هنقوله هنا الأم الزوجة هتاخد الربع بتاعها، والباقي نقول الأم تاخد ثلث الباقي والأب ياخد إيه الباقي. بلاش نكبر المسألة دلوقتي وخليها صغيرة كده عشان نعرف نفهم. زوجة حامل وأب وأم وحمل، وحنفترض إنه نزل حيا مش نزل ميت، مش هنحط مسألة الموت معه. زوجة حامل وأب وأم، والحمل هنفترضه ذكر، الزوجة هنديها إيه؟ تم الأب السدس، الأم السدس، الحمل ذكر هيبقى ابن، ابن لهذا المتوفى، مش كده؟ هياخد ايه؟ الباقي تعصيب، الباقي تعصيب. مسألتي فيها تمن وسدس، وسدس من كام؟ مسألة من 24 اللي هي مسألة الذكورية، مسألة ذكورة، ان الحمل ذكرا يبقى هكتب على المسألة كده ذكورة، او ذال، ذال رمز الذكورة، ثاء رمز الأنوثة، ميم رمز الموت، اللي بتحط فوق هذه اما تكتبها اما تحط الرموز بتاعتها. المسألة من 24، الزوجة هتاخد التمن 3، الأب هياخد السدس 4، الأم هتاخد السدس 4، الحمل ذكر يبقى هذا ابن المتوفى، ابن المتوفى حيرث الباقي تعصيبا، هياخد نجمع كده، الزوجة خدت 3 والأب خد 4 والأم 4، يبقى 11 من 24 فضل له 13. يبقى بفرض أنه ذكر اتحلت المسألة على ذلك، أنه ذكر سهلة، هي المسائل اللي فاتت كلها، وبرضو مهما تكبر هي المسائل اللي فاتت، ما فيش إلا بس في النهاية توحيد المقامات علشان تطرح بعضها من بعض. يبقى هنا أدي الصورة الأولى، افترضنا أنه كان ذكر اتحلت من 24. حد مش فاهم كده حاجة؟ مسألة عادية جدا. طيب نشوف هنقول إيه بعد كده. الحمل ده ممكن افترضه إيه؟ الأنوثة بقى، إنه أنثى. تفرق إذا كان أنثى واحدة أو أنثيين؟ تفرق. يبقى هنا افترض على الاكثر، افترض ان المولود انثيين، يبقى مساله الانوثه هي، هكتب الانوثه واشوفها هتتحل ايه. هنا بحط بقى الاسماء مين اللي هيورثه، طبعا مكتوبه الزوجه الحامله هو الاب والام، فاضل لي الحمل الذكر هنا هحطه، هقول بنتين، المتوفى ترك بنتين. طيب الزوجه والأب والأم هياخدوا الأنصباء بتاعتهم، في فرع وارث يبقى هو الأنصباء اللي فات. البنتين هتفرق بقى، هنا كان الذكر بياخد باقي تعصيبا، البنتين هياخدوا الثلثين، مسألة فيها أصحاب فروض. الأب طالما فيها بنات هياخد السدس، ولو فضل حاجة هياخد الباقي تعصيبا، لو فاض حاجة. المسألة من 24 برضو، الزوجة كانت بتاخد التمن، هو بتاخد التمن، يبقى 3 من 24. الأب بياخد السدس، وإذا فضل حاجة بعد كده هنديها له، يبقى خد 4. الأم بتاخد السدس أربعة برضو، البنتان التلتان 16، نجمع 16 واربعة واربعة 24 وثلاثة 27، مسألة ايه؟ عائلة. يبقى في عول الآن. فرقت لما كان ذكرا ولا أكثر من ذكر، مسألة عادلة لأن فيها معصب خد الباقي، لكن لما كان فيها أصحاب فروض عالت المسألة، بقت من كام؟ يبقى 24 دي هتحول لكام؟ 27، يبقى بقت مسألتين، مسألة ذكورية ومسألة أنوثة. مسألة الذكورة من 24، مسألة الأنوثة من 27. عايزين نعمل ايه؟ بنقول هخلي المقامات اللي في المسألة الأولى والتانية زي بعض، يعني بدل ما دي من 24 هتاخد زوجة في حالة 3 من 24 وفي حالة 3 من 27، ينفع ان انا اقارن كده بين الحالتين؟ ينفع؟ ما ينفعش وجه المقارنة. يبقى اقول ايه؟ اوحد المقامات بتاعتنا، بدل ما في الاولى بتاخد 3 من 24 تاني 3 من 27، خلي المقامات حاجة واحدة اللي هي المخارج دي اخليها حاجة واحدة. يبقى ازاي اوحد المخارج دي اخليهم زي بعض؟ هبص المخرج ده كان بكام؟ 24، التاني كام؟ 27، بينهما توافق بايه؟ يبقى له اسم على ايه هما الاثنين؟ على 3. يبقى نقول بينهما توافق بايه؟ بالثلث. يبقى بقسمهم على 3، اللي يطلع من كل واحدة أضربه في إيه؟ في التانية علشان أوحد المقامات. يبقى نقول الـ 24 دي لو قسمناها على 3 يطلع فيها الكام؟ 24 على 3 فيها 8، ونضرب 8 في 27 برضو 27 قسمها على 3 يطلع لي بكام؟ 9، وأضرب 9 في 24 يعني في الخانة بتاعتها كلها. نشوف كده، في بينهما توافق بالثلث للمسألة الذكورة والأنوثة، أن الاثنين يقبلوا الاسم على 3، يبقى كل واحدة هضربها هقسمها على 3 والناتج أضربه في المسألة الثانية. نشوف كده، المسألة دي 27 قسمتها على 3 طلع لي 9، هضربها في المسألة الأولانية. 24 هقسمها على 3 يطلع لي بكام؟ 8، أضربها في المسألة الثانية. يبقى هضرب دي كلها في 9، المسألة في الأنوثة كلها هضربها في 8 عشان يطلع لي المقام واحد في الاثنين. شوف كده، مسألة الذكورة هتطلع من 216، يبقى هنا 9 في 24 ب 216، وبرضو 8 في 27 ب 216 برضو. نمشي في مسألة الذكورة، هنقول ضربنا 9 في 24 طلعت لي 216، هنا الزوجة الحامل كانت بتاخد 3 من 24 حديها كام من 216؟ 27 من 216 بضربها في. الأب كان بياخد 4 من 24 هضربها في 9 هياخد كام من 216؟ 36. الأم نفس الحكاية 36 من 216. الحمل الذكر كان بياخد 13 من 24 هضرب في 9 يطلع لي 117 من 216. يعني اللي أنا عملته هنا بس خليت المقام بتاع المسألة كبرته علشان يبقى المقامين زي بعض، مقام مسألة الذكورة ومقام مسألة الأنوثة. ضربت مسألة الذكورة كلها في رقم، هي النسبة كانت صغيرة كبرتها بس هي نفس النسبة الأولى، بقت من 216 مسألة الذكورة. مسألة الأنوثة برضو هخليها من كام؟ من 216 عشان اعرف اقارن بين الاثنين. ما هو 216 ده اللي هو القسمة، بقسم المسألة على كام قسم؟ بقسمها على 216 قسم، وبدي للزوجة 27 من 216، للأب 36 من 216، للأم 36 من 216، للحمل إذا كان ذكرا 117 من 216. هنا نشوف مسألة الأنوثة برضو خليناها من 216. يبقى أنا وحدت المقامات هنا، وحدت المخارج، خليت مخرج الذكورة زي مخرج الأنوثة، ونفس النسب اللي فاتت هي اللي هتتحط فيها. يبقى هنا في مسألة الأنوثة كانت من 27، المرأة الحامل الزوجة كانت بتاخد 3 من 27، أنا ضربت المسألة في 8 الآن حديها كام؟ 24 من 216. الأب كان بياخد 4 من 27، دي في مسألة الأنوثة ضربتها في 8 هياخد 32، الأم زيه 32. هنا الحمل الأنثيان كان لهما 16 من 27 هضرب في 8 لهم 128 من 216. يبقى كأن في النهاية كبرت المسألة الأصلية بتاعتي، بدل ما هي كانت الذكورة من 24 قلت لا خليكي من 216 عشان أعرف أقارن النسب اللي موجودة في الذكورة والأنوثة. مسألة الأنوثة خليتها من 216 زي الذكورة، عند الكسور تحتها. اللي فاضل عندي اعمل ايه بقى الان؟ بقول لو ده اتولد ذكرا حدي للزوجة 27 من 216، يبقى هقسم الميراث كم جزء؟ 216 جزءا، سواء اتولد ذكرا او اتولد ايه انثى. يبقى الان هنظر اقول الزوجة في مسألة الذكورة بتاخد كام، في مسألة الانثى بتاخد كام، وديها ايه الاقل، اديها الاقل ووقف الباقي. اقول هنشيل الباقي لما يتولد حسب ما يطلع ايه اديها اذا بقى لها شيء من ذلك. يبقى انا قلت مسألة الذكورة والانوثة خلصناها، هقول يعطى ويوقف، يعطى ويوقف، بوزع اللي شيء اللي مش هيحصل منه اشكال بعد ذلك عشان ما اقولش رجع اللي انت اخذتهم. طيب مسألتين جنب بعض، هي الذكورة والأنوثة، هنبص في مسألة الذكورة. الزوجة هذه بتاخد في الذكورة كام؟ 27. إذا كان الجنين ذكرا خدت 27، إذا كان أنثى خدت كام؟ يبقى اديها كام؟ الأقل 24، صح كده؟ وبقى لها من نصيبها كام؟ 3 لها. والله لو طلع على غير ما ذكرنا هنديكي الباقي اللي هو 3. الأب كان في مسألة الذكورة بياخد كام؟ 36. مسألة الأنوثة بياخد 32، أديله كام؟ الأقل 32، وبقيله كام؟ 4. الأم كانت بتاخد برضه في الذكورة 36 والأنوثة 32، يبقى أديها كام؟ 32 وبقيلها 4. طيب الحمل كان بياخد كام وكام؟ تفرق؟ هتفرق هنا الآن، هقول يعطى ويوقف؟ مش هقول يعطى حاجة، يعطى إيه ده لسه حمل، ده أنا بوزع ولسه حمل مش هحط له حاجة. هرجع بقى فوق هنا، يعطى حد كام الآن؟ هجمع الخانات اللي قدامي هنا في مسألة يعطى، عندي 24 للزوج 32 للأب 32 للأم، أجمعهم على بعض وحطهم في الخانة الفوقانية دي، هوزع كام؟ 88 من 216. أبقي كام؟ الباقي كام؟ حطرح 88 من 216. ما تجمعش دي خالص، ما تجمعش دي خالص، يبقى الخانة دي مش هتقول 3 زائد 4 زائد 4 يبقى كذا، لا ده لسه في نصيب الجنين كاملا. يبقى عشان أقول اللي يبقى، يبقى هنا حطرح 88 من 216 يطلع لي 128. يبقى كأني بقسم الميراث إلى 216 جزءا، بوزع منه بس 88 جزءا، وبقي 128 جزءا، ده يبقى الباقي، بحيث انه والله اذا تولد هذا الجنين كان انثى هديله النصيب بتاعه في مسألة الانوثة اللي هو 128، اذا كان ذكرا هديله 117، ويتفضل بقى الباقي لاصحاب الانصباء. بقول ليه الام هتاخدي لك باقي 4، للاب لك باقي 4، للزوجة لك باقي 3 مثلا، يبقى هنا بحسب طلع ايه الجنين بوزع على المسألة اللي طلعت لنا. سهلة ولا صعبة؟ صعبة. لا هي مسألة سهلة، بس هي ما كبرت بقى شكلها كأنها صعبة، لكن هي مش صعبة. انت بتوحد المقامات زي ما كنت في ابتدائي، بيديك جامع اجمع تمن زائد ربع زائد تلت، بتقوم واحد المقامات تقول هنخلي المقامات كلها من 24، التمن 3 من 24، الربع 6 من 24، التلت 8 من 24، تروح جامعهم كلهم. نشوف مسألة زيها كده بالضبط، نفس المسألة، ما تتخضش من منظر الشباك، شباك كبير فعلا، بس المسألة هي نفسها سهلة، مسألة نفسها سهلة. نشوف كده، بيقول لنا زوجة حامل، أم، أب، بنت، حمل، وحفترضه أنه أنثى. يبقى هي نفس الصورة اللي فاتت، بس ايه زودنا حاجة بسيطة هنا. الآن المتوفى تارك ايه؟ بنتا. يبقى هي زيادة عن اللي فاتت انه موجودة فعلا، في بنت موجودة الآن، ماشي كده، يبقى في حمل أنثى وبنت موجودة الآن، يبقى هقول هنا أنثيين. هنحلها بالحل البسيط بحيث نعرف شيء بدل ما نكبر المسألة، يعني خلينا ماشيين بحاجة بسيطة الأول. زوجة حامل وأم وأب وبنت وحمل، والحمل ده هفترضه أنثى، هقول الزوجة الحامل هتاخد التمن، الأم هتاخد السدس، الأب بياخد السدس زائد الباقي تعصيبا لو فضلوا حاجة، البنت زائد البنت التانية اللي في بطن أمها. ما أنا بفترضها أخذ بالك، يبقى هنا هفترضها أنها أنثى. الأفضل أن أنا أفترضها أنثيين بنتين، لأن هيتغير النصيب بالنسبة للبنت اللي مولودة، بالنسبة للبنت المولودة فقط. بس كحل بسيط في البداية بنفترض أنها واحدة فقط. طيب مسألة الأنوثة هنقول من 24 عندي تمن وسدس وسدس وتلتين، يبقى الزوجة الحامل دي هندي في مسألة الأنوثة هتاخد ثلاثة، الأم هتاخد أربعة، الأب هياخد أربعة، البنت اللي مولودة الآن هتاخد كام؟ تمانية، والتانية هتاخد تمانية، ما هي ستاشر أصلا، التلتين ستاشر من الأربعة وعشرين، ستاشر من الأربعة وعشرين. يبقى دي مسألة الأنوثة كانت من 24، وزعنا الدين للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللبنتين 16 اللي هم الثلثين، حاصل الجمع بتاعهم كام؟ 27. يبقى مسألة عائلة، عائلة المسألة هنا. طيب دي الأنوثة. بعد كده هفترض الذكورة، إن هذا ذكر. طبعا كوني افترض ذكرا واحدا ده بس لتسهيل المساله في البدايه، لكن افضل اني افترض ذكرين اثنين، لان افتراض ذكرين هقلل نصيب البنت اللي موجوده الان. هفترض ذكرين هتبقى من خمسه، هتاخد خمس النصيب اللي موجود. هفترض انثيين هتبقى ثلاثه، هتنزل لايه؟ ثلث نصيب الاناث الموجود. بس كتسهيل المساله في الاول بنفترض انها انثى واحده او ذكرا واحدا. لا ما ترفعش زياده عن اللزوم، لان في حاجات هتحط فوقها نصيب. طيب مسألة الذكورة هنقول الأب هياخد السدس فقط، مفيش تعصيب ولا غيره، والذكر هياخد مع أخته الباقي تعصيبا. هل تتخيل المسألة دي تعول تبقى عائلة؟ ما تكونش عائلة، لأنه في مسألة الإناث أنثيين أو أكثر بقول فرار أصحاب فرض، لكن الذكورة بقول لهم لا كلكم هتاخدوا الباقي تعصيبا، بعض أصحاب الفروض هتاخدوا الباقي تعصيبا. يبقى المسألة دي هتبقى من 24، الزوجة هتاخد 3 اللي هو التمن بتاعها، والأم هتاخد السدس 4، والأب هياخد السدس 4، والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ إيه؟ الأنثيين. يبقى الباقي هيتفضل كام؟ 13. الباقي 13 هيتوزع بنسبة الذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنقوله هنا هيطلع كسر في المسألة، يبقى 13 دي لازم أخليها كام؟ أخليها كام؟ 39، عشان أدي للأنثى 13 وأدي للذكر كام؟ 26. الضعف بتاعها إذا خليت ال 13 دي 39 معناها هضرب المسألة كلها في كام؟ في 3. يبقى أضرب المسألة كلها في 3، أدي الثلاثة أهي فوق خالص مستخبية. طيب هتبقى 3 في 24 ب 72، 72 الثلاثة في الثلاثة بتاعت الزوجة هتبقى 9، الثلاثة في الأربعة بتوع الأم اللي هو السدس هيبقى 12، الأب نفس الحكاية 12. هنا المسألة اللي فاتت كان التعصيب 13 وللذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى هضرب الواحد بتاع الأنثى في 13 ب 13 والاثنين بتوع الذكر في 13 ب 26، يبقى ال 72 قسم دول يتقسموا 9 و12 و12 و13 و26. يبقى مسألة الذكورة اتحلت من كام؟ من 72، ومسألة الأنوثة اتحلت من كام؟ من 27. المفروض أعمل إيه بقى أنا الآن؟ أوحد المقامات عشان أقارن، أدي إيه وبقي إيه؟ ماشي كده؟ المقامات اللي عندي اللي هي المخارج، عندي كام وكام؟ 27 وعندي 72، 27 و72 بينهم توافق بإيه؟ بالتسعة، يعني الاثنين يقبلوا الاسم على التسعة، يبقى هقسم واحدة على التسعة والناتج هضربه في الثانية، وأقسم الثانية على التسعة والناتج هضربه في الأولى عشان أوحد المقامات، يبقى بينهما إيه؟ توافق بالتسعة. يبقى المسألة دي ال 72 هقسمها على 9 يطلع ب 8، هضربها في الخانة الأولى كلها. الخانة الأولى 27 هقسمها على 9 تطلع ب 3، هضربها في الخانة الثانية كلها. يبقى الآن هنزل الخانة الأولى بتاعة الأنوثة كلها مضروبة في 8، ونزل الخانة الثانية بتاعة الذكورة كلها مضروبة في 3. نشوف مسألة الأنوثة، ال 8 في 27 ومسألة الذكورة التلاتة في الاثنين وسبعين، الأنوثة هتبقى 216 والذكورة برضو من 216. يبقى أنا وحدت المقامات هنا، هخلي كله من 216. المسألة الأولى دي ضربتها في 8، هضرب كل الخانة دي في 8. 8 في 3 ب 24، 8 في 4 ب 32، 8 في 4 ب 32، 8 في 8. لاحظ ان 16 انا قسمتها 8 و 8 عشان في واحده حيه والتانية ميته، فبقسم بقى واحده حيه واحده جميل لسه. يبقى هنا 8 في 8 ب 64 دي للموجوده، والتانية اللي هي نصيب بتاعها مفروض هيبقى 64 زي اختها، ده على فرض ان هي هتكون حيه وانثى. في مساله الانوثه الان كبرناها خليناها من 216. الزوجة الحامل هتاخد 24 من 216 بفرض انها انثى، الام هتاخد 32 من 216، الاب هياخد 32 من 216، البنت اللي هي الموجودة هتاخد 64 من 216 وزيها الانثى اللي هي في الحمل. مسألة الذكورة اهي انا بضربها كلها في كام؟ في 3، بضربها في 3، 3 في 72 ب 216، ال 3 في 9 27، الثلاثة في الاثناشر بتاعة الأم 36، الثلاثة في اثناشر بتاع الأب 36، الثلاثة في 13 بتاعة البنت هتبقى 39، الثلاثة في 26 بتاع الابن هيطلع 78. يبقى أنا كده عندي مسألة الأنوثة ومسألة إيه؟ الذكور. ماشي كده؟ هاجي في مسألة الأنوثة أشوف الزوجة الحامل هتاخد كام؟ هنا بتاخد كام في الأنوثة؟ 24، وفي الذكورة بتاخد أديها كام؟ يبقى هنا هقول يعطى ويوقف، حدي 24 وبقلها الثلاثة إذا كان هيطلع الحمل أنثى هتاخد 24، إذا كان طلع ذكر هتاخد 27. الأم في مسألة الأنوثة بتاخد كام؟ 32، والذكورة 36 يبقى حديها 32 وبقلها 4. الأب كان بياخد 32 في الأنوثة، 36 في الذكورة، حديله 32 وبقيله برضه 4. البنت اللي هي مولودة كانت بتاخد كام؟ في الأنوثة 64، في الذكورة 39، يبقى حديها كام؟ 39 وأبقيلها 25، أبقيلها 25. طيب، الآن هنجمع اللي بيعطى 24، 32، 32، 39، هيطلع لي 127. ده اللي أنا أعطيه للموجودين الآن، يبقى يعطى 127. يوقف كام؟ بطرح ال 127 من ال 216 يطلع لي 89، يبقى يوقف لغاية ما يتبين هذا الحمل هينزل إيه، ذكرا ولا أنثى، أوزع أدي بحسب المسألة. نزل ذكرا يبقى توزيع المسألة على ذلك، بقول لها أنت الزوج الحامل لك 27، أنت خدت 24 هديك الثلاثة الباقية. الأم كان لها 36 في الذكورة، خدت 32 بقى لها 4، وهكذا. سهلة؟ بدأت تعرف شوية؟ طيب، زوجة حامل وشقيق، زوجة حامل وشقيق، يبقى إنسان توفي وترك زوجته وترك أخاه، هحط المسألة عندي الزوجة الحامل والحمل هفترض ذكرا أو أفترضه أنثى والأخ الشقيق. هتفرق هنا بين إن الحمل ده يكون ذكرا أو إنه يكون أنثى، مش كده؟ إذا كان ذكرا يبقى الشقيق هياخد إيه؟ ولا حاجة، محجوب. إذا كان أنثى هيبقى معصب وياخد الباقي تعصيبا. يبقى هنا هتفرق إذا كان ذكرا أو إذا كان أنثى. يبقى هنقول الزوجة الحامل لها التمن، الحمل فرض الذكورية هياخد الباقي تعصيبا، الشقيق ملوش حاجة محدود. مسألة الذكورة من 8، الزوجة هتاخد التمن 1، الحمل الذكر هياخد الباقي تعصيبا 7. يبقى ذكرنا مسألة الذكورة من 8، الزوجة خدت 1 من 8، الحمل إذا كان ذكرا هياخد الباقي تعصيبا، الشقيق ملوش حاجة. مسألة الأنوثة هنقول نفترض أنهما بنتين، بنتين، إذا كان دي بنت الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، يبقى الزوجة خدت تمن زي ما هي، البنتين خدوا التلتين، الشقيق حياخد الباقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وتلتين بقت من 24، الزوج ياخد التلاتة من 24، البنتين لهم 16 من 24، الباقي تعصيبا هيتفضل كام؟ 5 من 24 والباقي تعصيب. مسألة الذكورة كانت من 8، مسألة الأنوثة كانت من 24. واضح هنا 8 مالها مع 24 يا داخلة تحت ال 24، يبقى أنا أكبر 8 دي أخليها كام؟ أخليها 24، أضرب المخانة كلها بكام؟ في 3، يبقى هضرب كل دي في 3 وأحطها هناك خانة الذكورية جنب الأنوثة، هخليها من 24، 3 في 8 24، 3 في 1 للزوجة ب 3، 3 في 7 حمل الذكر 21، هنا الشقيق ملوش في الذكورية شيء. يبقى المسألة كده خلصت، فضل يقول يعطى ويوقف، يعطى ويوقف. ادي مسألتين جنب بعض، الزوجة الحامل بتاخد 3 في الأنوثة و3 في الذكورة، يبقى هتاخد الثلاثة بتاعتها. الحمل إذا كان ذكر ولا كان أنثى بقول لسه ما جاش الحمل ده عشان أديله حاجة. اللي بقي لي هنا الأخ الشقيق في حالة بياخد 5 وحالة ما بياخدش حاجة، بديله إيه؟ إيه ما ياخدش حاجة، يبقى هنا بقول له مالكش حاجة، يبقى الزوجة الحامل بس هي اللي هتاخد التلاتة لأنه ما بيتغيرش النصيب بتاعتها، يبقى الذي يعطى هو التلاتة فقط ويوقف كام؟ 21. يبقى اللي يعطى للزوجة 3 ويوقف 21 بحسب ما يطلع الجنين إيه يعطى ما كان في مسألة. نشوف مسألة تانية، زوجة حامل برضه وأم وعم، زوجة حامل وأم وعم، يبقى هنحط في شباك الوراثة بتاعنا الزوجة والأم والعم والحمل حسب ما هنفترضه إيه في المسألة دي. هنا كبرنا المسألة شوي، قلنا هنفترض إن هو ميت ونفترض إن هو حي، يبقى كبرت المسألة شوي. إذا كان حي هفترضه إيه؟ ذكرا أو أنثى، يبقى ما تخافش، ما تلاقي المسألة كبرت شوية، هي نفس المسألة، بس بدل ما هتخلي ثلاث خانتين ذكورة وأنوثة، لا هتخلي ثلاث خانات موت ذكورة أنوثة. ماشي كده؟ يبقى هفترض المسألة الأولى بتاعتي مسألة الموت. إيه اللي خلاني أفترض مسألة الموت هنا؟ ليه افترضنا مسألة إن هو ينزل ميتا؟ يقول هنا مسألة فيها أم وفيها عم وفيها حمل. العم ده إذا كان الحمل ميتا هو اللي هياخد الباقي كله، مش كده؟ هياخد نصيب كبيرا فيها. إذا كان الحمل ده أنثى هياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. إذا كان ذكر مش هياخد حاجة. يبقى هنا العم هيفرق النصيب بتاعه بين أن يكون هذا الجنين حيا أو ميتا، إذا كان حيا هيفرق نصيبه أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، يبقى لازم أفترض هذه الأشياء. طيب هتفرق إذا كان أنثى واحدة ولا أنثيين؟ تفرق، أنثيين هياخدوا كام؟ التلتين، والزوجة تاخد التمن وهو ياخد الباقي أقل نصيب بتاعه، مش كده؟ إذا أنثى واحدة هيتاخد الأنثى النصف، النصيب بتاعه يزيد، يبقى على ذلك هفترض الأضر بالنسبة لهذا العم الموجود. في مسألة الموت هنقول الزوجة هترث إيه بقى فيها؟ الربع. ليه بقى؟ ما فيش ولد، ما فيش ولد، يبقى هنا فرقت برضه، يبقى هنا نقوله افترضنا في حالة الموت الزوجة هتاخد نصيب أكبر، في حالة الحياة هتاخد نصيبا أقل، يبقى الزوجة الحامل في حالة الموت ادينا لها الربع، الأم في حالة الموت هتاخد إيه؟ كبر النصيب بتاعها، أخدت التلت، العم له تعصيب وهنا في الحمل ملوش حاجة، ميت. يبقى هنقول مسألة الموت في عندي ربع وعندي تلت بقت من 12، الزوجة هتاخد 3 الربع بتاعها، الأم هتاخد التلت 4، العم هياخد الباقي اللي هو 5، اللي تفضل له 5. ده إذا نزل الجنين ميتا، مش كده؟ طب إذا نزل صارخا وبعدين مات، يبقى نفس الحكاية ولا غيرها؟ غيرها، تفرق. ده هنا حي الآن يبقى حجر بحياتي، حجر الموجودين، وبعدين يتوزع بقى نصيب تاني بيسموه مسألة المناسخة بعد ذلك. طيب هنفترض بقى أنه نزل حيا ونقول مسألة الذكورة، الزوجة هتاخد التمن، الأم هتاخد السدس، العم محجوب، الذكر هياخد الباقي تعصيبا. مسألة الذكورة فيها تمن وفيها سدس بقت من 24، التمن 3، السدس 4، العم محجوب ملوش حاجة، الابن هياخد الباقي 17. حفطرت مسألة إيه؟ الأنوثة. هقول الأنوثة الزوجة هي نصيب بتاعها تمن زي ما هو، هيخليها تاخد التمن. الأم النصيب بتاعها برضو بقى السدس. العم هيبقى ليه التعصيب، الحمل كان أنثيين حفطر بنتين، لأن هيفرق النصيب عشان أقلل نصيب العم بالأخذ الباقي تعصيبا، هخلي بنتين يبقى لهما الثلثان. مسألة فيها تمن وسدس وثلثين بقت من 24. التمن للزوجة في مسألة الأنوثة 3، السدس للأم 4، العم هسيبه ونشوف هيطلع له ايه، البنتين لهما 16 والثلثين، يبقى 16 و4 و3 23، يبقى العم هياخد 1. يبقى أنا عندي مسألة الذكورة من 24 ومسألة الأنوثة برضو من إيه؟ من بس مسألة الموت من كام؟ من 12. يبقى ألف أرفع 12 دي خليها كام؟ يبقى أضربها في كام؟ في 2. يبقى هو اللي بقي لي إن مسألة ال 12 مسألة الموت دي خليها من 24 وأجيبها جنبهم هناك. هنا بقت مسألة الموت من 24، الزوجة كانت بتاخد 3 حديها 6، الأم كانت بتاخد 4 حديها 8، العم كان بياخد 5 حديله 10. يبقى هنا مسألة الأنوثة والذكورة والموت جنب بعض المسائل، هقول يعطى ويوقف. هشوف بقى هنا يعطى ايه. الزوجة كانت بتاخد في مسألة الذكورة 3، الأنوثة 3، الموت 6، يبديها كام؟ 3 وبقي لها 3. هنا الأم كانت بتاخد في الذكورة 4، في الأنوثة 4، الموت 8 حديها 4 وبقي لها 4 تانيين، فضل العم كان في مسألة الذكورة ما بياخدش حاجة صفر، الأنوثة كان بياخد 1، الموت كان بياخد 10، حديله كام؟ صفر، مش حديله حاجة للعم. طيب يبقى يعطى بجمع خانة الإعطاء دي 3 و4، يبقى الميراث بقسمه 24 قسما وبوزع منهم 7 أقسام فقط، يتبقى كامل 24 17، يبقى الباقي 17. بقول هنشيل ال 17 لغاية ما نشوف هينزل ميتا ولا ينزل ذكر ولا ينزل أنثى. لاحظ إنه ممكن ينزل أنثى واحدة مش أنثيين، يبقى هيفرق في نصيب مين؟ العم، هيزيد النصيب للعم. يبقى أنا اللي بوزعه في هذه المسائل أقل الأشياء علشان ما احتاجش أرجع لهم تاني أقول لهم معلش هاتوا اللي أنتوا أخدتوه، ممكن يكونوا صرفوا هذا المال، يبقى بوزع أقل الأشياء وبقي الأكثر حيث يوزع بعد ذلك. طيب دي كده بعض المسائل، ولعلنا المرة الجاية إن شاء الله ناخد مسائل تانية عليها، وحتفهم باقي المسائل بإذن الله لما تاخد مسألة الخنسة وتاخد مسألة المفقود، كلهم شكل بعض، فحتلاقي الأمر سهل بإذن الله رب العالمين. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.